فيها.
وهل أمسكتم بها؟ هاتوها.
كلا.
أين هي؟
كلا سيدي كلا، فجأة غابت عنا واختفت.
تبا لكم تبا لكم، اغرب عن وجهي، لا نلت مني شيئا، اغرب.
فوأسف يغزى الحسين ورهطه، يسمى بتطواف البلاد حريمه. ألم يعلموا أن النبي لفقده له عزم جفن ما تخف سجومه، وفي قلبه نار يشب ضرامها، وآثار وجد ليس ترسى كلومه.
إني لم أقتل حسينا.
لم تقتله؟ ها؟
نعم، ولم أبتل بدمه، وإنما هو ابن زياد. نعم، عبيد الله ابن زياد عجل عليه فقتله. أقسم إني لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة على أن لا يقتل حسينا، لكن الأهبل فعلها وابتلاني بأفعاله الهوجاء.
أيها القاتلون جهلا حسينا، أيها القاتلون جهلا حسينا، أيها القاتلون جهلا حسينا، أبشروا بالعذاب والتنكيل. كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي وملك وقبيل، قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وحامل الإنجيل.
أخرج الصحابي الجليل أبو بزرة الأسلمي من مجلس الطاغية يزيد بن معاوية سحبا، ثم أمر أمير الظلم والجور والقسوة بوضع كرسي ونصب عليه مائدة الخمر، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون. فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره، وبسط عليه رقعة شطرنج، وجلس يزيد يلعب ويلهو مع جلاوزته، بينما راح يتغنى: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل. فسلام الله على الرأس الشريف المخضب من الدماء، المحزوز من القفا، المحروم من قطرة ماء، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حميد ميرزادة،
حيدر البهباني،
ونافع البيضاني.
سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل فناديت إلهي،
فإذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء
ربي
سبحانك ربي،
ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما تشرق شمس
أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا
هنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في الخامس 25 من شهر مرداد عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من آب أغسطس عام 1993 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري. وقد ولد عبد الأعلى السبزواري عام 1911 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر في سن الرابعة عشر إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية، ومن ثم هاجر إلى النجف الأشرف في حاضرة الفقه والعلم ليدرس هناك عند كبار العلماء. وبعد بلوغه الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقضى أكثر من 50 عاما في التدريس. وبعد وفاة الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي، تسنم السيد عبد الأعلى السبزواري المرجعية الدينية، ومن أبرز مؤلفاته مواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم في 20 مجلدا، ومهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في 30 مجلدا، وتهذيب الأصول في مجلدين. في الخامس 25 من شهر مرداد عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من آب أغسطس عام 1953 ميلادي، فر الملك الإيراني محمد رضا شاه إلى إيطاليا تاركا العراق. وكان الشاه المقبور قد أمر بعزل رئيس الوزراء الدكتور محمد مصدق، إلا أنه ونظرا لخوفه من الثورة عليه فر إلى العراق ومن ثم إلى إيطاليا. وقد قامت المخابرات البريطانية والأمريكية بتدبير مخطط للإطاحة برئيس الوزراء محمد مصدق الذي أمم شركة النفط الوطنية الإيرانية. وبعد الإطاحة بمصدق أعاد الغرب الشاه المقبور إلى إيران ليحكم قرابة 24 عاما حتى سقط نظامه بانتصار الثورة الإسلامية المباركة. وأخيرا وفي 29 من محرم الحرام عام 903 للهجرة، توفي في مدينة هرات الواقع غرب أفغانستان حاليا المؤرخ محمد الهروي. وقد ولد الهروي في مدينة بلخ بشمال أفغانستان في عائلة علمية تخرج منها الكثير من العلماء والمؤرخين، وكان من المقربين من الأمير علي شير نوائي الوزير في بلاط السلالة الغوركانية، والذي كان يولي أهمية خاصة لنشر العلوم وتربية وإعداد العلماء وطلاب العلم. ومن أبرز مؤلفات محمد الهروي تاريخ روضة الصفا في مجال تاريخ العالم منذ البداية حتى الفترة التي عاش فيها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قوافل حسينية. مضمخة أجسادهم فكأنما عليهن من حمر الدماء مجاسب، تضيء به أكناف عرصة كربلاء، وتظلم منه أربع ومشاهد. فيا كربلاء طلت السماء وربما تناول عفوا حظ للسعي قاعد، ولكن هلم الخطب في غزء سيد قضى ظمأ والماء جار وراكد. كأني به في ثلة من رجاله، كما حف بالليث الأسود اللوابد. يخوض بهم بحر الوغى وكأنه لواردهم عذب المجاجة بارد. إذا اعتقلوا سمر الرماح وجردوا سيوفا أعارتها البطون الأساود، فليس لها إلا الصدور مراكزا، وليس لها إلا الرؤوس مغامد. يلاقون شدات الكمات بأنفس إذا غضبت هانت عليها الشدائد، إلى أن ثووا في الأرض صرعى كأنهم نخيل أمالتهن أيد عواضد. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى النفوس المواجد، ولم يبق إلا واحد الناس واحدا يكابد من أعدائه ما يكابد، يكر فينثالون عنه كأنهم مها خلفهن الضاريات شوارد. يحامي وراء الطاهرات مجاهدا بأهلي وبي ذاك المحامي المجاهد، فمن ليث ذو الأشبال هيج على طوى بأشجع منه حين قل المساعد، ولا سمعت أذني ولا أذن سامع بأثبت منه في اللقاء وهو واحد. من قصيدة للشاعر البحراني الشيخ جعفر الخطي.
الموت أولى من ركوب العاري، الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار، والعار أولى من دخول النار. أنا الحسين بن علي، أنا الحسين بن علي، أليت ألا أنفني، أحمي عيالات أبي، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي.
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني،
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم لغريب أو شهيد فاندبوني، أو سمعتم لغريب أو شهيد فاندبوني. وأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عن دهر سحبوني، وبجرد الخيل بعد القتل عن دهر سحبوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. تداعيات التحشيد العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتحشيد عسكري في منطقة الخليج الفارسي بإرسالها 3000 جندي مع عدة بوارج حربية وحاملة طائرات بعد اعتزامها نشر جنود مسلحين لها على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. تحليلات الخبراء العسكريين تقول أن التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي له هدف واحد من ثلاثة أهداف التحشيد: إما إعدادا لحرب أو إظهارا لهيبة من أجل ممارسة الضغوط النفسية، وإما تدريب واستعدادا لجنودها. قضية التدريب مستبعدة باعتبار أن الولايات المتحدة في الوقت الراهن ليست بحاجة إلى تدريب جنودها على عملية انتشار واسع في منطقة غرب آسيا، ولذا يبقى أمرين: الأول الإعداد لحرب، والثاني إظهار القوة لممارسة الضغوط، طبعا على الضعفاء وليس على الأقوياء. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل أمريكا بالفعل قادرة على الذهاب إلى حرب؟ والجواب: ما تظهره الوقائع، حيث فشلت أمريكا في استراتيجية القوى الصلبة وأقفلت الباب على حروب خسرتها في النتائج وربحتها في الميدان، لكن انقلبت عليها ويلا ووبالا، كما هو الحال في مشهد انسحابها المخزي من أفغانستان، وهو ما يعتبر نموذجا لخيباتها. لذلك يستبعد أن تكون أمريكا بحاجة لحرب في المنطقة، خاصة أن الساحتين الأوكرانية والشرق الأقصى التي تشتبك معهما أمريكا، موازين القوى ليست في صالحها، ولم تحقق حتى الآن ما تريد. لذلك ذهبت إلى جدة في اجتماعي الأخير ولم تخرج بنتائج. لهذا يبقى عنصر ممارسة الضغوط، هذا العنصر هو الأساس وراء عملية التحشيد، خاصة أن أمريكا هالها ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية في صلح بكين وما جرى في مؤتمر القمة العربية والذي أقلقها. لذلك تريد ممارسة الضغوط على السعودية كي تتراجع عن صلح بكين. طبعا رؤى أخرى ربما سنحاول التوقف عندها أيضا تنظر إلى تداعيات هذا التحشيد من زوايا أخرى. رافقونا في هذا اللقاء.
بالبداية أعتقد أن هذا التحشيد العسكري الأمريكي والمصحوب بضغوط سياسية واقتصادية على محور المقاومة في المنطقة وتحديدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي في ضوء مجموعة مستجدات حصلت مؤخرا في المنطقة، وهذه المستجدات يعني بدأت ظاهرة للجميع وللعيان، منها انتصار محور المقاومة المصالحة السعودية الإيرانية، انتصار محور المقاومة في سوريا، الأمور في اليمن تتجه نحو حل سياسي. هذه المستجدات بمجموعها وتنامي وتصاعد قوة المقاومة في لبنان وفي فلسطين المحتلة هي من دفعت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في المنطقة إلى أحداث هذا التحشيد. هذا التحشيد أعتقد أنه يأتي ضمن تبادل أدوار بين الأمريكان والصهاينة في المنطقة. الهدف منه في النهاية هو أحداث ضغط نفسي وإعلامي على محور المقاومة. أمريكا الآن غير قادرة بالمطلق، لا هي ولا الكيان الصهيوني، نحو الذهاب إلى حرب مع إيران أو محور المقاومة في المنطقة تحت أي عناوين. تحت أي عناوين أمريكا غير قادرة إلى الذهاب نحو هذا الخيار. الحرب العسكرية خيار غير وارد الآن، هو الهدف هو ضغط سياسي عسكري أمني على الأقل لتقديمه على طاولة المفاوضات المقبلة. اليوم الملف النووي الإيراني مطروح في قوة، تنامي وتصاعد قوة محور المقاومة في المنطقة مطروحة على الطاولة. اليوم طاولة الحل النهائي اليوم تنتظر نضوج بعض التسويات. الأمريكي يسعى إلى أن يكون له دور ودور كبير في هذه التسويات، ويسعى من خلال هذا التحشيد إلى أحداث هذا الدور.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم، سمعنا إلى وجهة النظر للأستاذ هشام هبيشان الكاتب والمحلل السياسي من الأردن. شكرا على طرحه لوجهة النظر هذه. نبقى في لقائنا هذا في حدث وحوار عند تداعيات التحشيد العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي، والتي يرى فيها البعض أن هناك أكثر من رسالة واضحة وراء ذلك التحشيد في المنطقة، منها التطورات التي حصلت على المستوى السعودي بعد إعادة نظرها في العلاقات مع سوريا، كذلك إعادة السفارة السعودية في إيران. رسميا تم الإعلان عن أن السفارة السعودية في طهران بدأت بعملها بشكل رسمي، وموقفها كذلك في لبنان وتطورات اليمن، نتحدث عن الموقف الأمريكي طبعا، وأن أمريكا تلقفت التحركات السعودية كي تمارس من خلال تحشيدها سياسة العصا والجزرة، وأن ما يحدث الآن يمكن ربطه مع الانتخابات الأمريكية. بايدن بحاجة إلى إنجازات، يريد أن يحضر لأوراقه طبعا لتقديمها في الفترة الثانية من ولايته، وأن التحشيد سوف يترافق مع تحشيدات أخرى ربما في مناطق أخرى، ربما القيام ببعض العمليات التي دائما ما يقوم بها الأمريكي في اللحظات الأخيرة، كعملية اغتيال مثلا أو صياد قائد لتنظيم القاعدة أو عملية أمنية عسكرية خاطفة وهكذا. أما في الموضوع الإيراني والمزاعم الأمريكية بأن إيران تهدد الملاحة البحرية وأنها تشكل تهديد وما إلى ذلك، التحليلات أيضا ذهبت إلى أنه قد تقدم الولايات المتحدة على مغامرة ما في الخليج الفارسي بفرض مثلا بعض الحصار البحري أو اعتراض ناقلات نفط تجارية إيرانية، ربما القيام أيضا ببعض التحركات العسكرية الاستفزازية والقرصنة. إيرانيا تم الإعلان رسميا بأنه سيتم تزويد مدمرة دانا التي عادت لتوها من مهمة بحرية طويلة الأمد استمرت 8 أشهر على شكل المجموعة 86 من البحرية العسكرية الإيرانية، تم تزويدها بأسلحة جديدة بما في ذلك صواريخ دفاعية عمودية. وهنا لابد أن نذكر أن القدرات الإيرانية المتناوية، حيث توصل متخصص الصناعة الدفاعية في إيران إلى تكنولوجيا تصميم الصواريخ فرض صوتية، والتي سنحاول أن نتوقف عندها طبعا في سياق هذا اللقاء. التحق بناضيفي الكريم الدكتور حسن نزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحية،
حياكم الله. كيف لنا أن نفهم التحشيدات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي في هذا التوقيت بالتحديد؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل مستمعي إذاعة طهران العربية. في الحقيقة أن التحشيد الأمريكي في الخليج الفارسي يأتي من الولايات المتحدة بسبب أن هذه الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية فقدت هيمنتها ومكانتها في غرب آسيا، والآن هذا التحشيد يدل على مدى النوايا السيئة للولايات المتحدة للإيقاع بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها العرب في الضفة الأخرى من الخليج الفارسي، باعتبار أن كان هنالك توجه لدى المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان لتشكيل قوة بحرية مشتركة مع إيران، بسبب أن إيران لديها خبرة ولديها إمكانيات واسعة للحفاظ على أمن الخليج الفارسي وتشكيل مجموعة عسكرية موحدة من إيران والدول العربية الأخرى في مجلس التعاون، يدل على أن هذه الدول تتوجه نحو السيطرة على المنطقة دون حضور ووجود القوات الأجنبية، ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة تخشى من وجود وئام وسلام بين إيران وجيرانها العرب، وهذا التحشيد يأتي لضرب الوفاق والوئام الغائم بين إيران والدول العربية، سيما بعد الاتفاقية الأخيرة بين إيران والسعودية في بكين. ولهذا السبب هذا التحشيد يشكل انتهاكا وخطرا على أمن الملاحة البحرية، باعتبار أن إيران الدولة المعنية بالحفاظ على أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز.
طيب إلى أي الرؤى تميلون دكتور هاني زادة في قضية ما يجري من تحشيد؟ هل بالفعل الجانب الأمريكي يعد لحرب أم يريد إظهار هيبته من أجل ممارسة ضغوط نفسية ربما سياسية وعسكرية على الجانب السعودي وغير السعودي؟ أم ما يجري هو تدريب؟ تفضل.
الحقيقة أن الولايات المتحدة لا تستطيع في ظل هذه الظروف، وأن الولايات المتحدة الآن تعاني من مشاكل دولية وداخلية، وخاصة أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة قد تغلص خلال السنوات الأخيرة، وهنالك رغبة جامحة لدى الدول العربية لإبعاد شبح الحرب من المنطقة والتوجه نحو إيجاد وئام وسلام مع إيران وباقي الدول في المنطقة. ولهذا السبب الآن من المحتمل أن الولايات المتحدة تريد عرض العضلات أمام الدول الإقليمية وخاصة إيران وروسيا، ولهذا السبب الآن التحشيد هو يأتي لضرب الوئام والسلام بين إيران والسعودية ودول أخرى. ولهذا السبب إيران غير مهتمة، ولكن تتابع التحركات الأمريكية والتحشيد الأمريكي في الخليج الفارسي عن كثب.
طيب هل تعتقد بأن ممارسة الضغوط ستذهب فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعد ما ذهبت إليه الآن من تحشيد؟ أقصد هنا ممارسة الضغوط على المملكة العربية السعودية أو على البلدان الأخرى التي بدأت تتجه نحو الصين، إيران، روسيا. تفضل.
نعم، حقيقة الولايات المتحدة تخشى من توجه الدول العربية في المنطقة نحو تشكيل كتلة شرقية بمشاركة إيران وروسيا والصين وباقي دول غرب آسيا وشرق آسيا. ولهذا السبب الآن هنالك يوم أمس ذهبت كتلة من النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي للكيان الصهيوني، والنواب في الكونغرس تحدثوا مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لإحياء مشروع السلام إبراهيم السلام، وقد فشل هذا المشروع بعد الاتفاقية بين إيران والسعودية. ولهذا السبب الآن الولايات المتحدة تريد أن تحصل على ورقة رابحة خلال الانتخابات 2024 للولايات المتحدة وفوز الديمقراطي الرئيس الأمريكي من جديد جو بايدن في الانتخابات القادمة. ولهذا السبب الآن هنالك ضغوط على السعودية، ضغوط على الإمارات ودول أخرى في الخليج الفارسي لإحياء مشروع السلام مع الكيان الصهيوني والتطبيع مع هذا الكيان. ولكن يبدو أن هذه الدول الآن تتوجه نحو الابتعاد عن سياسات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وتسعى إلى اتخاذ سياسات مستقلة بمنع عن إملاءات البيت الأبيض.
طيب قبل أن نودعكم دكتور هاني زادة، حقيقة بقي تساؤل واحد لدي في قضية القوة البحرية العسكرية بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران وما تم تزويدها بها من صواريخ ومن معدات جديدة في هذا الصدد، كيف لنا أن نعلق على ذلك باختصار لو تفضلتم؟
يعني الآن الجمهورية الإسلامية أصبحت لديها قوة بحرية ردعية. خلال الأشهر القليلة الماضية القوة البحرية الإيرانية قامت بالإبحار عبر المحيطات ورست في دول في الولايات المتحدة أو الدول أمريكا اللاتينية، وهنالك توجه لدى إيران لتعزيز قوتها البحرية لمواجهة أي احتمالات، لأن الجمهورية الإسلامية لديها ساحل يمتد أكثر من 3200 كيلومتر، وهذا يدل على أن إيران استراتيجيتها مبنية على الحفاظ على أمن الخليج الفارسي والمياه الإقليمية، وهي معنية بالحفاظ على الملاحة البحرية في الخليج الفارسي.
دكتور حسن أنيزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا.
حياكم الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء. تداعيات التحشيد العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي محور وموضوع النقاش. ينضم إلينا من اليمن مساعد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد عزيز راشد. سيادة العميد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بياكم، يسعدنا تكون معنا في هذا اللقاء. ونحن نبحث ذلك التحشيد العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في البحر باتجاه دول عربية وإسلامية بعينها، لا سيما اليمن، لا سيما كذلك الجمهورية الإسلامية في إيران وباقي الدول. تفضل.
دائما اليمن يقع ضمن الصراع الدولي نظرا للأهمية الجغرافية والسياسية وكذلك للثروات المعدنية الهائلة وأيضا للحركة الثورية التحررية، كما هو مضيق هرمز الذي يشكل امتداد لمضيق باب المندب وامتدادا بقناة السويس وطالب وأيضا إلى الحركة الثورية التحررية في إيران، وبالتالي هناك استهداف مركز على هذه الدول التي تمتلك الحركات الثورية التحررية والتي لا تقبل المستعمر، وبالتالي يخاف العدو الأمريكي والغرب من هذا التوجه الصناعي والتوجه الزراعي والتوجه من الاكتفاء الذاتي وامتلاك القوة العسكرية، بالإضافة إلى المتغيرات الدولية الحادثة في أوكرانيا إلى جانب الأحداث في أفريقيا وأيضا انسلاخ من الاستعمار القديم الفرنسي والغربي، لذلك تحاول التواجد بهذه القطعة البحرية لعلها تقول أنها موجودة وتتموضع وأن تريد أن تكون ضمن هذه الدول التي تتسابق على هذا المناطق وهذه المناطق الهامة، ولكي يتم إشغال الدول التي لديها الحرية ولديها القدرة في توجيه مقدراتها نحو مصلحة شعوبها. اليوم تحاول التموضع والتقدم نتيجة الحالة والإخفاق الذي رافق الولايات المتحدة في الحقبة الأخيرة.
طيب، حقيقة اليوم نتحدث عن قدرات متنامية لدول بعينها، يعني حينما نجد الحال في مالي وبوركينا فاسو وكذلك الدول الأخرى، نجد المباركة اليمانية موجودة ونجد الجمهورية الإسلامية في إيران تبارك ما يجري من الخروج من تحت العباءة الفرنسية والأوروبية والصهيونية والأمريكية. هذه التنامي، تنامي القدرات هذه لهذه الدول مجتمعة بالمقابل ضعف وهشاشة الجانب المقابل، أي الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني ومعها حلفائها، ماذا يعني، ماذا يشكل في مستقبل وقادم الأيام؟
أولا، خرجت هذه الدول نتيجة عدم وجود أي تقدم اقتصادي أو تكنولوجي أو الاستفادة من الثروات التي تم نهبها.
نعم سيادة العميد
عليها.
نعم.
ومن هذا المنطلق نحن ندرك بأن المتغيرات الحاصلة اليوم تجري في عدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لقيامها بعدة هجمات وأيضا احتلال واستهداف لأماكن النفط واستهداف للإنسان وأيضا إدارة التوحش في المنطقة وإدارة القاعدة وداعش بالقدرة التي تراها مناسب وبالأجيال المتعددة التي تقوم بها، ومن هذا المنطلق اليوم العالم في مواجهة هذا الجانب الأحادي الذي بات اليوم يتشكل عالم متعدد الأقطاب، وخصوصا الدول المواجهة ممثلة بروسيا وإيران والصين، وخصوصا إيران ينظرون إلى العرب والمسلمين بأنهم الأخطر نظرا لأن قوامها التشريع القرآني وأيضا الإرث الإسلامي الكبير ممثلة بهذه الحركات الثورية وخصوصا دول المحور. من هذا المنطلق نجد بأن التواجد والتموضع الفرنسي بات الآن مزعجا له، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والفوضى الموجودة في فرنسا والوضع الاقتصادي المتدهور في بريطانيا إلى جانب استهداف ألمانيا. من هذا المنطلق أمريكا حتى لا تعبه بأولئك الذين يشتغلون معها من الأوروبيين وتريد أن تحاول أن تكون ضمن هذا التشكل الدولي، حتى أنها ربما بحثت أنها تحاول تدخل في دول بريكس لأنه الرأسمالية الموجودة لديها متضخم بشكل كبير.
صحيح.
وهي تعرف بأن القادم في غير مصلحتها وخصوصا مع تجربة الشعوب لها والأنظمة.
حقيقة اليوم تواجه الولايات المتحدة مشكلة كبيرة في قضية التعاطي والتعامل مع العالم كما كانت تتعاطى معه أيام القطب الواحد. اليوم لا تستطيع أن تأمر وتنهي كما كانت تفعل ذلك سابقا، إن كان في اليمن، الدول الأفريقية، إيران ما قبل الثورة، وكذلك الدول الأخرى. اليوم بدأنا مرحلة جديدة نمت فيها هذه الدول، طورت نفسها وسلحها، لا سيما طبعا الجمهورية الإسلامية في إيران، لا سيما اليمن، لا سيما الدول الأخرى. هل نحن أمام مواجهة حقيقية بين هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن الأمر لا زال مبكرا، أو لنقل أن الجانب الأمريكي غير وارد حاليا أن يدخل في مواجهة مع كل هذه الدول مجتمعة؟ نتحدث عن دول كبيرة اليوم باتت تعادي الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما تلك الدول التي يحسب لها حساب عالمي. تفضل.
بالفعل سؤالك في محل هام جدا، وخصوصا أنها اليوم مع المواجهة الروسية ومع أيضا دول لا تريد هذه الإدارة الأمريكية المتسلطة والتي خرجت حتى عن القيم وعن الأديان التي تمتلكها، أيضا سواء في أمريكا الجنوبية أو في الدول الأفريقية وفي أيضا المربع الأول إيران ومحور المقاومة واليمن وسوريا والعراق وما يمتلك من قدرات هذا المحور من حيث العقيدة القتالية، من حيث امتلاك التكنولوجيا التي حصل عليها. وعندما تمتلك هذه التكنولوجيا والتقدم واختراق منظومات أمريكية، اليوم الأمريكي يبحث عن أدوات لكي تكون في المواجهة. أما هو اليوم حسب اعتقادي واعتقاد الكثير من السياسيين والعسكريين أنه لا يقدر على أن يفتح جبهة عسكرية لأنه مورط في أوروبا ومورط أمام روسيا، فلو تحرك عسكريا روسيا ستدخل على الخط وتدعم هذه الدول بالأسلحة التي لديها، وسوف تغنم هذه الفرصة من أجل مواجهة هذا القطب الذي توحش طوال هذا القرن في العالم ولم يقدم أي خير للأمة، وكل ما دخل من دولة أنهاها في الجانب الاقتصادي وكذلك في الجوانب العسكرية وأنهى قدراتها. وهناك أمثلة كبيرة جدا من الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة لم تتقدم لا في التكنولوجيا ولا في الزراعة ولا في أي مجال من المجالات، لكن الدول التي تعتمد على نفسها وتعتمد على أصدقائها الذين لا يضربون سلب القرار وسلب أيضا السيادة، هناك مصارع مشتركة بيننا وبين روسيا والصين وبين محور المقاومة. أما محور المقاومة فبيننا شراكة وعادات وتقاليد والدين وأشياء كثيرة من هذا الجانب، ولدينا رسالة إلهية نقوم بنشرها للعالم.
حقيقة سيادة العميد، في السنوات الماضية حينما كنا نتحدث عن العدوان على أهلنا في اليمن في كل مساء في لقاءات محددة في اليمن التصدي والتحدي، كنا نتحدث عن اليمن الذي استطاع أن ينقذ بلاده وبسواعد أبنائه بدمائه بالأرواح الطاهرة التي زهقت، واستطاع أن يطور ترسانة عسكرية كبيرة اليوم بات يحسب لها ألف حساب من قبل كل من تحالف ضد اليمن، كذلك المشهد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، كذلك ضد كل محور المقاومة. هنا أضعك في الصورة لأخبركم سيادة العميد وكذلك السادة المستمعين من أنه تم الإعلان رسميا عن توصل المتخصصين في الصناعة الدفاعية في إيران إلى تكنولوجيا تصميم الصواريخ فرط الصوتية، يطوي هذا الصاروخ مرحلة الاختبار هذا ما تم الإعلان عنه. اليوم وصلنا إلى مراحل عالية جدا في قضية الدفاع، الطيران، الصواريخ، المسيرات، وفي مجالات عديدة، كما وصل اليمن لذلك، كما وصلت فصائل المقاومة مجتمعة لذلك، كما وصل محور المقاومة برمته إلى ذلك. كل ذلك يشكل نقاط قوة وإيجابية باتجاه أي مواجهة محتملة مستقبلية، لا نتحدث عن الآن فقط، مستقبلية أمام التحالف القديم الجديد، الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة، مع نتحدث عن الناتو الذي بات عاجزا اليوم عن توجيه أي ضربة مباشرة حتى لأعدائه الذين يواجههم اليوم. نتحدث عن أوكرانيا مع روسيا بشكل مباشر. سيادة العميد، إن كان هناك من تعليق حول هذه الجزئية باعتبار أن فيها الكثير من الأفكار التي أود أن أطرحها لتصل إلى المستمع الكريم من يستمع إلى هذه الندوة، تفضل.
لا شك بأن مثل هذا التقدم التكنولوجي العسكري وما تمتلكه إيران من علماء كبار في المجال الأبحاث العسكرية والأبحاث الدولية وأبحاث الفضاء وأيضا الأقمار الصناعية التي أرسلها إيران قبل السنوات، انزعج منه الصهيوني وانزعجت الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الآن يسابق في المجال الجيوبوليتيك، أي بأن السياسات وال الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية هي تساهم إسهاما كبيرا كما فعلتها الولايات المتحدة من خلال ما تمتلكه من تكنولوجيا لاحتلال الدول وبيع هذه التكنولوجيا. اليوم عندما تمتلك هذه التكنولوجيا أنت قادر على أن يكون لديك شروط وأن تكسب لبلدك ولمحورك المزيد من السياسات في المجتمع الدولي بهذا الزخم من العلماء بهذا الانتاج. ونبارك هذا الصاروخ الفرط الصوتية فوق الفرط الصوتية، مهم جدا بالنسبة لهذه التكنولوجيا، وهذا ما سوف يكون لدى الكثير من محور المقاومة من هذا العلم والمعلومات. وعندما تمتلك المعلومات أنت قادر أن تصنع، فمثلا اليمن كانت الجاهزية القتالية منذ بداية العدوان لا تساوي 20%، وعندما تم في المرحلة الأولى السنة الأولى من ابتسام الضربات استطاعنا اليوم أن نمتلك السلاح الكامل سواء على مستوى الذخائر وأيضا السلاح التقليدي بالكامل، إلى جانب الطيران المسير والصواريخ المتعددة، وهناك صواريخ خاصة بالجمهورية اليمنية انتجتها بعقول يمنية، وهناك صواريخ موجودة تم تطويرها، وهناك معلومات من دول شقيقة ودول صديقة تم أخذ هذا العلم وهذه المعلومات وتم تطبيقها واستطاع أن يؤثر في هذا المجال، وبالتالي اليوم لا يستطيعون المواجهة على الإطلاق، وهذا ما سيفرض في الأيام أو في السنوات القادمة إلى شروطك عندما تمتلك هذا التكنولوجيا وتسابقهم وتحاول أن تؤذي العدو من عمقك العسكري إلى أعماق تلك الدول المعتدية.
طبعا صدر تأكيد من القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية في إيران سيادة اللواء سيد عبد الرحيم موسوي بأنه لا خيار أمام الأعداء وأمريكا سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران الإسلامية بتنفيذ المخططات المشؤومة ضد هذا البلد المسلم وشعبه النبيل الواعي. سيادة العميد، قبل أن نودعكم، هناك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض قيود على الملاحة البحرية. اليوم إيران، اليمن، محور المقاومة يؤكدون جميعا أنه بقوتهم وقدراتهم الذاتية لا قيود بعد اليوم على الملاحة البحرية والمعابر المائية في العالم، وأن المناورات البحرية خصوصا لحرس الثورة الإسلامية قبل أيام قليلة كانت رسالة تهديد للأعداء ورسالة أمن واطمئنان وسلام لدول الجوار. نختم بهذه الفكرة معكم، تفضل.
بالطبع تحاول الولايات المتحدة أن تفرض أو أن تمتلك البحار من أجل أن تقيد المشروع الصيني وخط الحرير، ومن أجل أن تخنق دول محور مقاومة وخصوصا الحركات الثورية التحررية المشكلة بين إيران واليمن ولبنان والحركات الثورية التحررية في سوريا وفي أيضا العراق وفلسطين، وبعض الدول التي بات اليوم يستهدفون هذا الفكر، لكن هناك طحوة كبيرة جدا وعقائد قتالية قوية لا يمكن كسرها أو ثانيها، ومن هذا المنطلق عندما تمتلك وتبتكر الأسلحة الكبيرة والمتطورة أنت اليوم تصنع السلام، فدائما في عندما تمتلك السلاح الرادع العدو يفكر في فرض قواعد سلام بينك بينك وبينه وبين أن يكون هناك مصلحة ندية بينك وبينه، لا أن يكون هناك سلب للقرار. مستحيل أن يمرر هذا سلب القرار من الآن وصاعدا، لأنه التواجد البحري الأمريكي هو مستهدف من قبلنا، وهناك أسلحة لدينا تضرب من البر والبحر كما أعلن عنها قائد الثورة وكذلك الرئيس مهدي الشرطي أكثر من الخطاب. وبالتالي اليوم تواجده في البحر هو سوف يضره إن قام بأي شيء، وخصوصا أن الصين وروسيا وأيضا إيران قام بمناورات عسكرية في هذه المنطقة. لذلك هو يتسابق والطرف الآخر يتسابق ويفرض شروطه، وخصوصا أننا نمتلك هذا الإقليم وهو ملك لنا وليس لهذا العدو الذي أتى من أكثر من 6000 كيلو إلى هذه المنطقة نظرا لوجود بعض منظمة الحكم المسلوبة القرار والذي يعود القرار للأمريكا. اليوم نجد السعودية تطالب من اليمن عدم إطلاق النار ووقف إطلاق النار مقابل أن هو لا يمتلك القرار الكامل، وهو قد أوضح كثيرا من محللين العسكريين وكذلك الاستراتيجيين بأن السعودية اقتنعت تماما، لكن من يفرض عليهم القرار هو الزيارات المتكررة للأمريكيين في السعودية كلما كان هناك تقدم في الملف الإنساني والملفات الأخرى التي سوف تكون على الطاولة. وبالتالي من هذا المنطلق عندما يفاوضك ويقدم فاوضات بينك وبينه اعلم بأنه قد عجز عن المواجهة العسكرية وتحقيق الأهداف، فما بالك لو كان هذا على مستوى المحور بالكامل والذي الآن يمتلك الغرفة المشتركة وسوف تفعل إلى معركة شاملة ضد الأمريكي إن قام وأقدم على أي شيء. وأنا أعتقد أنه لا يقدر على القيام بشيء، وإنما يحاول خلط الأوراد ويحاول أن يقول نحن هنا موجودون ولدينا القدرة، بأنه يتآكل من الداخل الأمريكي وأيضا يعجز عن المواجهة العسكرية المباشرة.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم سيادة العميد عزيز راشد مساعد ناطق القوات المسلحة اليمنية لكل ما تفضلتم به لذلك النفس الثوري الذي عهدناه من أهلنا في اليمن وفي محور المقاومة في مواجهة كل هذه المؤامرات التي تحاك ضدنا جميعا. شكرا جزيلا لكم سيادة العميد،
والشكر لكم ولكل العاملين في هذه الإذاعة العربية من طهران، والتحية لهذه القيادة التي تستمر رغم الاستهداف. ولو فتحت للأمريكان لا أصبحوا السيادة هذه المنطقة هم الإيرانيين واليمنيين والسوريين، لكن لا نرضى بالدنية في ديننا ولا في أخلاقنا ولا في قيمنا ولا في المبادئ التي رسمناها منذ البداية.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
يعني بالتحديد